يمنح من تلا أسرارا. لو شاء سرا أو أراد جهارا. متشابه ذاك الكتاب ومحكم أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من تلا أسرارا.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي الذي اصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى. وبعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا مع برنامجكم أسرار التكرار في القرآن. أبدأ حلقة اليوم بقول ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذه في الحقيقة ليست البشارة الأولى للمؤمنين، بل سبقتها بشارة، بل بشارات في الآية أو في آيات أخرى. البشارة كانت في الآية التي قبلها بشارة بأن النار أعدت للكافرين. شوف، تخيل، هذه كانت بشارة، بشارة بأن النار أعدت للكافرين، فخرج المؤمنون هنا ببشارة ربنا تبارك وتعالى لهم أنهم ناجون من الخلود في النار، وأن المخلدين في النار هم من ماتوا على الكفر ومن ماتوا على الشرك أو النفاق الأكبر ونحو ذلك. والبشارة هي الإخبار بشيء سار قادم لم يأتي بعد. لما تأتي تقول أنا أبشرك بكذا وكذا وكذا، بشيء لسه سيحدث سيقع، فأنا أستبشر بما بشرتني به. لكن الله عز وجل استعمل لفظ وبشر حتى مع الكافر. حتى البعض يظن يقول لماذا كررت كلمة وبشر في كثير من آيات القرآن؟ أحيانا تأتي بشارة لأهل الإيمان وأهل الجنان، وأحيانا تأتي بشارة لأهل الكفران ولأهل النيران والعياذ بالله، كما قال الله في كتابه: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. فبشره بعذاب أليم. البشارة هنا قالوا تهكمية، يعني في شيء من نوع من التهكم على هؤلاء، يريد أن يزيد عذابهم، يريد الله أن يزيد حسرتهم ويزيد عذابهم، ليزيدهم غما على غم وحزنا على إيه؟ وحزنا على حزن. أما البشارة هنا فهي إعلام بخير، خير قادم لأهل الإيمان والإسلام، إذن لابد عليه من العمل والتعب لأجل الوصول إلى تحقيق هذه البشارة بفضل من الله عز وجل. ولذلك قال ربنا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآيات. فالله عز وجل هنا بشر أهل الإيمان بالجنات، أن لهم جنات، والجنات جمع جنة كما نعلم، لأنها جنان كثيرة متنوعة، والجنان درجات كما نعلم. ولذلك هنا الله عز وجل يقول أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. طيب، في آية أخرى في التوبة: تجري تحتها الأنهار، فهل هناك فرق بين هذه وتلك؟ بداية، بعض الناس ربما يعني يتحسس حينما يسمع أحدا يقرأ القرآن فيقول جنات تجري ويقف عليها، ودائما الذي يقف عليها يقف عليها أولا لأنه ربما لم يعلم المعنى كاملا، أو ربما بسبب النفس، يعني يعطي نفسه فرصة ليأخذ نفسه. فالبعض يقف على كلمة تجري، وهذا في الحقيقة خطأ. لماذا؟ لأن الأنهار هي التي تجري وليست الجنان، ليست الجنة هي التي تجري وإنما الأنهار هي التي تجري. فالأفضل أن تقول تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار هكذا. فطيب، افرض بعض الناس قرأها تجري ووقف عليها، فلا بأس، يعني لا حرج من هذا، لأنه أصلا لا يستبعد جريان حتى الجنان. فالجنة ليست كالدنيا أيها الأحبة، والآخرة ليست كالدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ممكن يقع فيها ما لا يخطر على قلبك ولا على عقلك أصلا، هكذا يعني. ولذلك قال القائل فيها ما فيها يعني ما لا يفنى ولا يبيد، فيها من كل خير مزيد، قد تشوقت لطالبيها وتزينت لمريديها ونطقت نصوص الكتاب والسنة بوصف ما فيها، فيا سعادة ساكنيها، نسأل الله ألا يحرمنا وإياكم جناته. لكن هنا هل هناك فرق بين تجري من تحتها الأنهار في البقرة وتجري تحتها الأنهار في التوبة؟ قالوا تجري تحتها الأنهار أي أن نبع الماء من مكان بعيد وهو يمر من تحتها، الماء نبع من مكان بعيد ويمر من إيه؟ من تحتها. أما قوله تجري من تحتها الأنهار فكأن الأنهار تتبع أو تتبع يعني تحتها، حتى فكأن الأنهار تأتي أو تنبع من تحتها حتى لا يخاف أهل الجنة من انقطاعها أو جفافها في وقت ما، يعني حتى لا يعتريهم ذلك الخوف، وهو محال في حقهم كما نعلم لأنهم أهل نعيم، والمنعم لا يخاف ولا يقلق ولا يشك ولا يتحسر. جنات تجري تحتها الأنهار، قالوا دلالة على أن بداية الجريان ليس من تحتها وهي منزلة أقل. لماذا؟ قالوا لأن هذه الآية في التوبة جاءت في ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولم يأتي فيها ذكر الأنبياء والمرسلين، لم يذكروا معهم يعني في تلك أو في هذه الآية. أما في البقرة تجري من تحتها الأنهار، قالوا فالجملة صفة لجنات، والأنهار فاعل تجري، ومن لابتداء الغاية، أي أن الأنهار تتفجر من تحتها، وهذه الحالة أكمل من الأولى، فالمؤمنون ذكروا فيها مع الأنبياء، وهي دلالة على أن بداية الجريان من تحت هذه الجنات، وهي منزلة أكبر وفوز أعظم بفضل من الله عز وجل. ثم نأتي أيها الأحبة في سورة البقرة أيضا إلى قول الله تبارك وتعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لو لاحظنا نجد أن الكلمات أو الآية تكرر ذكرها في سور أخرى ولكن ربما بسياق آخر، فجاء في الأعراف في الآية 11 إلا إبليس لم يكن من الساجدين، وجاء في الإسراء في الآية 61 إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، وجاء في الكهف في الآية 50 إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ونزل في صاد في الآية 74 إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. لماذا تكررت هذه الآيات أو هذه الأوصاف مع اختلافات في هذه الآيات؟ أولا ذكرت هذه الصفات والكلمات التي قالها إبليس في سورة البقرة جملة، لما قال الله عز وجل إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين فذكرت جملة، ثم ذكرت في سائر السور بعدها مفصلة كما رأينا في الآيات التي ذكرتها. والسؤال هنا كيف تسجد الملائكة لمخلوق بين يدي الله عز وجل، لأن القضية كلها تتكلم عن سجود الملائكة لآدم، وإبليس هو المتمرد والذي أبى هكذا. قال العلماء هذا ليس سجود عبادة، فسجود العبادة لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى، أما هذا السجود فهو سجود تحية وتقدير وإكرام، سجود تحية وتقدير وإكرام. أقول لكم مثل سجود مثلا يعقوب وزوجته وأولاده اللي هم الأسباط أمام يوسف عليه السلام وهو على عرش مصر في القصة المعروفة، كان هذا مشروعا في شريعة يوسف وشريعة يعقوب، وكان سجود تحية وإكرام، أو كسجود الملائكة لآدم عليه السلام بأمر من الله عز وجل، لم يكن سجود عبادة أبدا. طيب على الرغم من ذلك لا يجوز لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نسجد لأحد حتى وإن كان على سبيل التحية والإكرام، لا يجوز، ولا أن نركع لأحد حتى وإن كان على سبيل التحية والإكرام، هذا لا يجوز، فشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينهي عنه شرعنا، وقد جاء النهي عن ذلك في نصوص كثيرة في شرعنا لا يتسع المقام لذكرها كلها. إذن القضية هنا كانت معروفة أن إبليس هو المتمرد، وأن إبليس هو الذي طغى وتكبر واستكبر ولم يسجد كما أمره الله تبارك وتعالى جل وعلا، ولهذا جاء التكرار جملة وجاء مفصلا على النحو الذي رأينا. أكتفي بما ذكرت على أمل أن ألتقيكم في لقاء آخر متجدد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا زال يمنح من تلا أسرارا. شاء سرا أو أراد جهارا، متشابه ذاك الكتاب ومحكم، أهل التدبر زادهم أنوارا. ما زال يمنح من ترى أسرارا،